أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا بأن الدلوك معناه الزوال، وقلنا بأنه هناك روايات كثيرة مستفيضة تدل على ذلك، وقلنا أننا نقرأ رواية واحدة منها كنموذج لبقية الروايات، وهي صحيح الزرارة المروية في كتبنا. الرواية تقول: يحدثنا زرارة يقول فيها: سألت أبا جعفر عليه السلام عما فرض الله عز وجل من الصلاة، فقال: 5 صلوات في الليل والنهار. فقلت: هل سماهن الله وبينهن في كتابه؟ قال: نعم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ودلوكها زوالها. هذا النص رواية كلام الإمام عليه السلام اللي نقل زرارة: ودلوكها زوالها، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل 4 صلوات سماهن الله وبينهن ووقتهن، وفيما بين وغسق الليل هو انتصافه. ثم قال تبارك وتعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فهذه 5، أي إشارة إلى صلاة الفجر كما قلنا. إذن خلاصة البحث هو أنه نحن نستفيد، أو المستفاد من الآية هو أن أوقات أنه هناك صلوات يجب إقامتها في هذا الوقت الممتد من الزوال إلى منتصف الليل، والآية تشير إلى هذا الوقت على نحو الإجمال بلا دخول في التفاصيل. أما الدخول فحينئذ يمكن تستفاد من أدلة أخرى كالسنة النبوية وغيرها. نعم، لا إشكال كما قلنا أن الآية تدل على أنه لا فريضة تجب في غير هذا الوقت، في غير هذه الأوقات المذكورة، كما أنها تدل على عدم جواز تقديم مثلا صلاة الظهر على الزوال، وكذلك عدم جواز الإتيان ببقية الصلوات التي تقع في هذا الوقت في غير هذا الوقت. فيها دلالة على ذلك، لأنها تحدد هذا الوقت لإقامة الصلاة اليومية المعروفة التي تقع هذا الوقت. هذا حكم يستفاد من الآية الشريفة. الأمر الثاني الذي يفهم من الآية هو مسألة أن الصلاة اليومية واجبة، لكن تدخل في باب الواجبات الموسعة. هذا هم يفهم من الآية. نحن نعلم بأن الواجبات مؤقتة تنقسم إلى قسمين، لأنه في الشريعة الإسلامية توجد عندنا واجبات ليس لها وقت مخصوص، هذه واجبات تسمى غير مؤقتة، ليس لها وقت مخصوص أصلا. أداء السلام، رد السلام مثلا، واجب لكنه ليس له وقت محدد. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب لكنه ليس له وقت محدد، وإنما يجب عندما يتحقق موضوعه في الخارج. فإذا سلم أحد يجب رد السلام بلا تقييد بوقت خاص. لكن هناك طرز ونوع من الواجبات، واجبات مؤقتة بمعنى أنه حدد لها وقت مخصوص. هذه الواجبات المؤقتة بعضها يكون الوقت فيه ضيقا، بمعنى أن الوقت المحدد للواجب يستغرقه الواجب بتمامه، الواجب يستغرق تمام الوقت المحدد له، هذا يعبر عنه بالواجب المضيق اصطلاحا. من قبيل الصوم، الصوم واجب وله وقت محدد، يبدأ من غروب الشمس، يبدأ من الفجر وينتهي بغروب الشمس، هذا هو الوقت المحدد للصوم الواجب. لكن من الواضح أن الصوم يستغرق كل هذا الوقت، فيكون الصوم واجب من الواجبات المضيقة. القسم الآخر من الواجبات المؤقتة الواجبات الموسعة، يعني الواجبات التي عين لها وقت خاص لكنها لا تستغرق كل هذا الوقت، من قبيل الصلوات. واضح أن أفرض صلاة الفجر لها وقت ممتد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، خب صلاة الفجر لا يستغرق الاتيان بها جميع هذا الوقت، وإنما يمكن إيقاعها مرار عديدة في هذا الوقت، فيكون الواجب المخصص لها والوقت المخصص لها وقتا موسعا، هذه تسمى بالواجبات الموسعة. هنا نريد أن نقول أننا نستطيع أن نستنبط من نفس الآية الشريفة أن الصلوات اليومية داخلة في الواجبات الموسعة، وذلك لأن الوقت المحدد للصلوات اليومية كما قلنا يمتد من زوال الشمس إلى منتصف الليل، واضح أن هذا الوقت الواسع لا يكون الواجب يشغله جميعا، لا الواجب لا يشغل كل هذا الوقت، وإنما هو يشغل جزء قليل من هذا الوقت، فعليه الصلاة المفروضة في هذا الوقت الواسع لا بد أن تكون واجبات موسعة لا واجبات مضيقة. نعم تفاصيل الأوقات للصلوات اليومية الأربع المفروضة في هذا الوقت الممتد لا تفهم من الآية الشريفة، وإنما تفهم من غير الآية، يعني الآية تركت التفاصيل كما قلنا إلى السنة النبوية، وهذا شيء متعارف في الآيات القرآنية. القرآن ما نازل ككتاب تشريع وكتاب بيان أحكام الشرعية بكل تفاصيلها ودقائق تفاصيلها، وإنما القرآن له أهداف وغايات أخرى، وضمنا قد يشير إلى بعض الواجبات لكن إشارة دائما إشارة إجمالية، أفرض آية الحج الدالة على وجوب الحج فيها إشارة إجمالية جدا ومختصرة جدا إلى الحج، وهكذا بقية الواجبات، بل هناك كثير من الواجبات الآية القرآنية أصلا لم تشر إليها ولو بشكل إجمالي أصلا لم تشر إليها، وهذا شيء طبيعي باعتبار أن السنة مكملة علما للكتاب ومكملة للتشريعات الإلهية التي نزلت في الكتاب. بهذا يتبين، من هنا يتبين أنه يمكننا أن بهذا المعنى الذي استفدناه من الآية الشريفة أن نبطل قولين قد يذكران في المقام وأشير إليهما أيضا في علم الأصول. قبل أن نشير إلى القولين نذكر ما ذكر في علم الأصول، أنه في باب الواجبات المؤقتة أو في باب الواجبات الموسعة هناك إشكال مطروح في أصل تصور وإمكان الواجب الموسع، أنه يمكن أن يكون هناك واجب موسع أو لا، أكو فد نوع من الإشكال في ذلك. منشأ الإشكال هو هذا، قالوا أن كون الشيء واجب ما يمكن أن يجتمع مع كون وقته موسع، لأن الواجب هو الذي لا يجوز تركه، بينما افتراض أن الوقت موسع يعني أن الواجب يجوز تركه، افتراض أن الوقت موسع فالواجب في أول الوقت احنا نسأل يجوز تركه أو لا، طبعا افتراض أن الوقت موسع يجبرنا على أن نقول بل يجوز تركه في أول وقته. خو هؤلاء قالوا كيف يكون الشيء واجب والحال أنه ماذا يجوز تركه، لا يمكن الجمع بينهما، أن الشيء إذا كان وقته موسع فيجوز تركه في أول وقته، فإذا جاز ترك الشيء إذن هو ليس بواجب، الوجوب كون الشيء واجب لا يمكن أن يجتمع مع جواز تركه. هذه شبهة عرضت لبعضهم، وعلى أساس هذه الشبهة ذهبوا إلى استحالة الواجب الموسع، قالوا أنه لا يمكن أن يكون الوقت المشخص والمحدد شرعا لواجب أن يكون هذا الوقت أوسع من مقدار أداء ذلك الواجب، ما ممكن أصلا. زين، بعد أن انتهوا إلى هذه النتيجة خب جاءوا إلى الواقع، إلى مقام الإثبات، خب وجدوا أن هناك واجبات ظاهرة توسعة. خب صلاة الظهر حينما نسألهم ما هو وقتها؟ خب وقتها يمتد من الزوال إلى ما قبل الغروب مثلا بمقدار أداء صلاة العصر كما يذكرون في الرسائل العملية، وظاهره التوسعة. كثير من الواجبات المؤقتة ظاهرها التوسعة. هنا طرح هذان القولان اللذان أشرنا إليهما في مقام دفع تأويل الأدلة التي ظاهرها التوسعة، تأويلها بنحو ينسجم مع ماذا؟ مع تصوراتهم من استحالة الواجب الموسع. فنشأ قول واحد يقول بأن الواجب في الحقيقة هو الواجب هو الأخير، يعني أداء الفعل في آخر الوقت، ذاك هو الواجب، ذاك هو الواجب فقط، فيكون الواجب واجب مضيق. حينئذ فإن سئلوا بأنه هل يجوز الإتيان به قبل هذا الوقت أو لا، قالوا بل يجوز الإتيان به لكنه ليس من باب الإتيان بالواجب، وإنما يكون من باب الفرض الذي النفل الذي يسقط به الفرض. أكو اصطلاح موجود عند الفقهاء ويمثلون له بمسألة غسل الجنابة في يوم الخميس مثلا، أو غسل الجمعة في يوم الخميس، إذا كان الإنسان يعلم بأنه لا يتمكن من تحصيل الماء في يوم الجمعة، هناك رأي معروف يقول يجوز الاغتسال غسل الجمعة يوم الخميس. قالوا بأن هذا ليس من باب أداء المفروض شرعا، وإنما هو من باب النفل لكن الذي يسقط به الفرض، وإذا جاء بالغسل يوم الخميس يسقط ذلك المفروض في الشريعة وهو غسل الجمعة مفروض. هنا أيضا قالوا بأنه إذا كان هناك وقت موسع لواجب، الواجب في الحقيقة ليس هو الفعل في أول الوقت ولا في وسطه ولا في كذا، وإنما الواجب هو الفعل في آخر الوقت، هذا هو الواجب، هذا الواجب هذا هو وقته المحدد، فيكون واجبا مضيقا بناء على هذا. وأما جواز الإتيان به قبل ذلك، ولا يمكن إنكار هذا جواز الإتيان به قبل هذا الوقت، يعني صلاة الظهر يجوز الإتيان بها في أول وقتها، لا يجب علي أن أنتظر إلى آخر الوقت وأتي بصلاة الظهر مثلا أو صلاة العصر، يجوز الإتيان بها في أول وقتها. قالوا بل يجوز لكن هذا من باب النفل الذي يسقط به الفرض، فكأن الذي يأتي بالصلاة في أول وقتها هذا لم يأتي بالواجب، وإنما جاء بشيء النفل لكنه يوجب سقوط ماذا؟ سقوط الواجب عنه، هذا قول. هذا إنما قالوه طبعا انسجاما كما قلنا مع تخيلهم من استحالة الواجب الموسع. القول الثاني قال بالعكس، أن الواجب مو آخر الوقت، وإنما واجب هو أداء الفعل في أول الوقت، هذا هو الواجب، أن الواجب هو أداء الفعل في أول الوقت، وما بعده يكون وقت المعذور، وإلا وقت الواجب هو أول الوقت فقط، مقدار أداء الواجب من أول الوقت. أفرض صلاة الظهر كم تستغرق؟ 3 دقائق 4 دقائق، الواجب هو لصلاة الظهر من الزوال إلى ما بعد الزوال ب4 دقائق، فيكون واجب مضيق ما يكون موسع، وما بعده يكون وقتا للمعذور في الحقيقة مو وقت للواجب، هذا رأي الثاني. هذا الرأي الثاني أيضا نشأ من ماذا؟ من نفس التصور اللي تقدم، وهو أن الواجبات الموسعة مستحيلة وأن التوسعة تنافي الوجوب بالبيان الذي ذكرناه. طبعا هذا الإشكال أساسا في تصور الواجب الموسع مردود في الأصول، هناك في بحث الواجب الموسع والمضيق يذكر هذا المعنى، ويقال بأن هذا الإشكال نشأ من تخيل أو من نشأ من الخلط بين الواجب وبين مصداق الواجب. الواجب في الأدلة الشرعية هو الطبيعي للفرد، الواجب هو الطبيعي، ما وجبه هو الطبيعي الصلاة مو الفرد الخاص، لاحظوا أكو عندنا طبيعي وطبيعي الصلاة اللي ينطبق على صلاتك وصلاتي، على الصلاة في هذا المكان والصلاة في هذا المكان، على صلاة في أول الوقت والصلاة في آخر الوقت، هذا الطبيعي اللي ينطبق على كل هاي الأفراد. وأكو عندنا فرد هو عبارة عن الصلاة المتشخصة في الخارج، المتحققة في الخارج. طبعا هذه الصلاة المتشخصة في الخارج ما ممكن أن تصدق على غيرها، وإنما هي مباينة للغير كبقية المصادق للأمور الكلية، تكون مباينة مع الفرد الآخر، وإن كان كلها مصادق لمعنى واحد لكن هي تباين الفرد الآخر. ولذا لا يمكن أن تنطبق الفرد، لا يمكن أن تنطبق على فرد آخر، وإنما الكلي هو الذي ينطبق على كل الأفراد. فيوجد عندنا طبيعي الصلاة، ويوجد عندنا الفرد المتشخص في الخارج من الصلاة، ككون صلاة زيد وكون في هذا المكان وفي هاي البقعة، هذا فرد وجزئي متشخص في الخارج، هذا صلاة. الواجب ما هو؟ طبعا الواجب الطبيعي، ليس الواجب هو خصوص هذا الفرد، لوضوح بأن المكلف إذا لم يأتي بالصلاة في هذا المكان وجاء بها في هذا المكان يكون قد أدى الواجب. إذن هذا الفرد بمشخصاته ليس هو الواجب، ولذا لا يتمكن الإنسان من أن يصلي في مكان ويقول هذه الصلاة التي صليتها في هذا المكان هي الواجبة، ما يقدر يقول شيء. حتى إذا صلى في المسجد، إذا صلى المكلف في مسجد لا يستطيع أن يقول أن هذه الصلاة التي أديتها في هذا المسجد هي ما فرضه الله سبحانه وتعالى علي، لا، الله سبحانه وتعالى لم يفرض هذه الصلاة عليه، وإنما فرض عليه طبيعي الصلاة التي يمكن إيجادها في هذا المكان وفي ذاك المكان وفي ذاك المكان وهكذا. هذا الفرد مصداق للواجب لأنه هو الواجب، لاحظوا هذا الفرد المتشخص في الخارج هو مصداق للواجب لأنه هو الواجب. ولذلك دائما يجب أن نفرق بين الواجب وبين مصداق الواجب. الواجب هو عبارة عن العنوان الذي وقع موضوع للوجوب في الأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية تقول أقم الصلاة، يا صلاة، ما قالت الصلاة بهذه القيود الخارجية أو بتلك القيود الخارجية، وإنها طبيعية الصلاة، هذا هو الواجب. إذن الواجب هو الطبيعي والكلي والأفراد المتشخصة في الخارج، ما هي إلا مصاديق لهذا الواجب. إذا عرفنا هاي الفكرة حينئذ نجيب عن الإشكال. الإشكال في الحقيقة خلط بين الفرد وبين الطبيعي. لاحظوا الصلاة في أول وقتها، بما هي في أول وقتها؟ يعني بهذه الخصوصية، هذه ليست هي الواجب، نحن نرفض أن نكون هذه الصلاة هي الواجبة. الواجب هو الطبيعي الصلاة، لهذا الصلاة في أول وقتها تكون مصداق لذلك الواجب لأنها بعينها هي الواجب. وكذلك الصلاة في الوقت الثاني مصداق الواجب، الصلاة في الوقت الثالث، في الرابع، في الخامس، في الأخير، كلها هذه مصاديق وأفراد طولية يسموها المن للواجب. فالواجب هو الطبيعي. خب إذا عرفنا ذلك حينئذ نجي إلى الشبهة. الشبهة تقول بأن الصلاة في أول وقتها يجوز تركها إذا كان الوقت موسع أو لا. طبعا جواب إذا كان الوقت موسع يجوز تركها. حينئذ قالوا بأنه كيف يكون واجب ويجوز تركه، لا يمكن الجمع بينهما. الجواب عن الشبهة واضح صار، وهو أن هذه الصلاة في أول وقتها هذه ليست واجبة، ليست هي الواجب، وإنما هي مصداق للواجب، ومصداق الواجب يجوز تركه، الذي لا يجوز تركه هو الطبيعي الواجب. أما مصداق الواجب يجوز تركه، الصلاة في المسجد مصداق للواجب ولذا يجوز تركها، أن يترك الصلاة في المسجد ويصلي في بيته أو يصلي في المدرسة أو يصلي في مكان آخر. الصلاة في أول الوقت بالضبط كالصلاة في المسجد، كما أن الصلاة في المسجد ليست واجب وإنما هي مصداق للواجب، ولذا يجوز تركها إلى فرد آخر، كذلك الصلاة في أول وقتها هي ليست واجبة وإنما هي مصداق شنو للواجب، ولذا يجوز تركها والإتيان بفرد آخر. نعم إذا التفتنا إلى الواجب الذي هو الطبيعي، ذلك الواجب لا يجوز تركه مطلقا، لا يجوز ترك الطبيعي بلا إشكال، لأن ترك الطبيعي لا يكون إلا بترك كل الأفراد، وترك كل الأفراد حينئذ لا يكون جائزا بلا إشكال. إذن لا مانع من أن يكون الوقت موسع للواجب ولا يلزم من ذلك منافات، والفرد الأول الذي يجوز ويمكن إيقاعه في أول الوقت هذا ليس واجب بعينه وبشخصه، وإنما هو جائز يجوز الإتيان به ويجوز تركه. فإذن لا منافات بين كون الواجب هو الطبيعي وبين جواز ترك هذا الفرد. لو كان الواجب هو هذا الفرد، هذا الفرد لا يجوز تركه، لكن هذا الفرد ليس هو الواجب، وإنما الواجب هو الطبيعي، والطبيعي لا يجوز تركه. إذن الواجب الموسع ممكن. هذان القولان، مسألة أن الواجب هو أداء الفعل في آخر الوقت أو أداء الفعل في أول الوقت، هذا الذي دعاهم إلى ذلك كما قلنا هو هذا الإشكال اللي في ذهنهم على إمكان الواجب الموسع. الذي نريد أن نقوله هنا فيما يرتبط بالآية الشريفة أن الآية لا تخلو من إشارة إلى بطلان هذين القولين وإمكان الواجب الموسع، لأن الآية الشريفة تقول بأنه يجب إقامة الصلاة وإيقاع الصلاة من الوقت الممتد من زوال الشمس إلى منتصف الليل، ظاهره التوسعة، واضح؟ ظاهره أن صلاة الظهر مثلا ما يجب إيقاعها في وقت مخصوص وإنما وقتها ممتد، هذا الوقت كله وقت لكل الصلوات، وحيث أن الصلوات اليومية لا تستغرق أكثر من أفرض ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة كاملة، بينما الوقت المحدد هو وقت يستغرق عدة ساعات، فهذا يستفاد منه إمكان الواجب الموسع، وأن الصلوات اليومية تدخل في باب الواجبات الموسعة. هذا هو الأمر الثالث الذي يمكن أن يستنبط ويستفاد من الآية الثانية الذي يمكن أن يستفاد من الآية الشريفة. الأمر الثالث ما ذكره بعض علماء العامة من أن الآية الشريفة فيها دلالة على وجوب القراءة في صلاة الفجر، وأن القراءة ركن، الآية وهي قوله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، تدل على أمرين: على وجوب القراءة في صلاة الفجر، وأن القراءة في صلاة الفجر ركن فيها في الصلاة. وجه الاستفادة هو أن الآية تدل على أن صلاة الفجر لا تكون إلا بقراءة، لأن المعنى وأقم قرآن الفجر، وأقم قرآن الفجر، وهذا أمر بإقامة الصلاة بالقراءة، ولذا سميت الصلاة قرآنا. طبعا هذا الاستدلال إذا طرح بهذا المستوى وبهذه الصيغة فيمكن الجواب عنه، وهو أن القرآن في الآية وإن كان معناه اللغوي هو القراءة، إلا أن الآية كما تقدم عبرت عن صلاة الفجر بقرآن الفجر، فكأنها قالت واقم صلاة الفجر، يعني اللفظ الموضوع للجزء أطلق على الكل، والمراد الحقيقي هو الكل. أقم قرآن الفجر يعني أقم صلاة الفجر. غاية الأمر أن الآية استعارت اللفظ الموضوع للجزء اللي هو القرآن وأطلقته على الكل بمناسبة ما. وهذا معناه أن المستفاد من الآية أقم صلاة الفجر وأقم صلاة الفجر. أقم صلاة الظهر ليس فيه دلالة على وجوب القراءة أو على هذا الشيء اللي يقول أنها ركن. ومن هنا قد يعمق هذا الدليل بحيث تكون له صورة ظاهرية مقبولة بأحد بيانين لإثبات أن القراءة ركن وواجبا. البيان الأول أن يستفاد هذا الشيء وهو الركنية للقراءة والوجوب من نفس التسمية، لأن التسمية في المقام تدخل في باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء إطلاقه على الكل، وهذا الإطلاق في حد نفسه كما يذكر في علم البلاغة يشترط فيه أن يكون الجزء مقوم للكل، حيث هيك ذكروا ينتفي الكل بانتفاع. هذا يوجب صحة إطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل، حيث يكون الجزء جزء مقوم. أما إذا كان الجزء من الكل جزء لكنه ليس مقوم، بحيث أن الكل يبقى حتى بعد انتفائه، هذا ما يصحح إطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل. عندهم فد مثال تقليدي وهو مسألة الرأس من البدن واليد من البدن، كل منهما جزء، الرأس جزء واليد أيضا جزء، لكن الرأس يصح إطلاقه على الكل، ولذا في باب البيع والشراء والعبيد والشراء يقال اشترى، أو في باب شراء الحيوانات يقال اشترى كذا مقدار الرأس غنم مثلا وأمثال ذلك. من الرأس يعني المجموع الكل، بينما لا يصح أن يقال اشترى كذا مقدار يد من الغنم، لا معنى لذلك. وما ذلك إلا لأن الرأس مقوم وأساسي في البدن، بحيث إذا انتفى الرأس ينتفي الكل، بينما اليد ليست كذلك، انتفاء اليد لا يلزم انتفاء الكل، الكل كأنه موجود حتى مع انتفاء هذا الجزء. فإذا صح إطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل وأطلق اللفظ الموضوع للجزء على الكل، نستكشف من هذا أن الجزء جزء شنو؟ مقوم، بحيث أن الكل ينتفي بانتفاءه. وهذا هو معنى الركنية، معنى الركنية هو أنه ركن مقوم للكل، بحيث أن وجوده ضروري، فإذا انتفى ينتفي الكل. فهنا يقال بأن الآية الشريفة أطلقت القرآن يعني القراءة على صلاة الفجر، فأطلقت اللفظ الموضوع للجزء على الكل، فلا بد أن يكون هذا الجزء جزء شنو؟ مقوم، يعني الكل ينتفي بانتفاء، وهذا هو معنى الركنية. نعم، هذا البيان ما نقدر نثبت به الركنية بمعناها الشرعي، الركنية بمعناها الشرعي بمعنى أن الواجب يكون ركن، يعني يكون يترك عمدا وسهوا موجب لبطلان الصلاة، أن يكون تركه سهوا وعمدا موجب لبطلان الصلاة. اللي يمكن إثباته هو هذا المقدار، أن الصلاة لا تصدق مع انتفاء ماذا؟ مع انتفاء ذلك الجزء، لأن هذا هو معنى الركنية لغة ومعنى المقوم لغة، هذا نقدر نثبته. فإذا كان هذا المستدل مقصوده هذا المقدار، يعني مقصوده أن الآية فيها إشارة إلى أن القرآن والقراءة في صلاة الفجر شيء أساسي ومقوم لصلاة الفجر، هذا صحيح، والاستدلال عليه يكون لهذا البيان، هذا البيان الأول. البيان الثاني اللي يمكن أن يقال في مقام تأييد هذا الاستنباط هو أن يقال أن في أطلاق القراءة على صلاة الفجر دلالة على وجوبها وركنيتها، وذلك لأن القراءة لو لم تكن ذلك حينئذ تكون أجنبية عن الصلاة، فلا وجه لإطلاقها على مجموع الصلاة من قبيل تسمية الصلاة بالركوع والسجود، فإن الإطلاق في حد نفسه فيه دلالة على لزوم هذه الأمور في الصلاة، وإلا لما صح هذا الإطلاق. هذا البيان كأنه يريد أن يقول بأن النفس تسمية إطلاق القراءة على الصلاة هو في حد نفسه فيه دلالة على لزوم الصلاة وركنيتها، وإلا لو لم تكن القراءة لازمة والركن حينئذ تكون أجنبية عن الصلاة، يعني الاتيان بها وعدم الاتيان بها على حد واحد، إذا تكون أجنبية عن الصلاة، فإذا كانت أجنبية عن الصلاة إذن لماذا يطلق لفظها على ماذا؟ على الكل. إطلاق اللفظ الجزء على الكل دلالة على أن الجزء مع الكل متحد وأساسي وضروري. هذا البيان بهذا الشكل قد يناقش فيه بأن صحة الإطلاق ما تتوقف على افتراض أن القراءة واجبة في الصلاة. نعم، صحة الإطلاق تتوقف على أن يكون القراءة جزء من الصلاة، لكن الجزء أعم من أن يكون واجب أو شنو أو مستحب، لأن بعض الأجزاء تكون واجبة وبعضها تكون مستحبة. صحة الإطلاق وحدها ما تدل على وجوب الصلاة، وإنما تدل على أن على وجوب القراءة، وإنما تدل على أن القراءة جزء من الصلاة، فاللفظ الموضوع للجزء يطلق على من؟ يطلق على الكل. والشاهد على ذلك هو أن الصلاة في بعض العبارات تسمى بالقنوت، فالقنوت يطلق على من؟ على الصلاة، مع أن القنوت جزء من الصلاة لكنه ليس جزءا واجبا، وإنما هو جزء شنو؟ مستحب. فإطلاق القنوت على الصلاة يدل دلالة واضحة على أن ليس كل إطلاق من هذا القبيل فيه دلالة على وجوب ذلك الشيء، وإنما فيه دلالة على أنه جزء من الكل، أما أنه جزء واجب أو جزء مستحب لا يمكن استفادته من نفس الإطلاق. ولذا من نفس الإطلاق ما ممكن أن نستفيد أن القراءة في صلاة الفجر واجبة، نعم نستفيد أنها جزء، أما أنها جزء واجب هذا لا يمكن استفادته من نفس الآية، وإنما يستفاد من الخارج. هذه مناقشة، هذه المناقشة يمكن أن نجيب عنها بالفرق بين إطلاق القراءة على الصلاة وبين إطلاق القنوت على الصلاة. إطلاق القنوت على الصلاة في العبائر المتعارفة في الآيات وغير الآيات الظاهر أن المراد من القنوت الذي يطلق لفظه على الصلاة ليس هو القنوت الجزء في الصلاة المستحب، وإنما القنوت بمعناه اللغوي، يعني بمعنى الخضوع والتبتل إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو القنوت الذي على أساسه يطلق لفظه على ماذا؟ على مجموع الصلاة. ومن الواضح بأن الخضوع والخشوع والتبتل والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى هذا شيء أساسي في الصلاة، وعلى هذا الأساس أطلق هذا على الصلاة. بل في الحقيقة أن الصلاة هي في واقعها قنوت وخضوع وخشوع إلى الله سبحانه وتعالى وانقطاع إليه، فهو الصلاة معناها في الحقيقة يساوق ماذا؟ معنى القنوت اللغوي. ليس المراد من القنوت هو القنوت الذي هو جزء مستحب من الصلاة بالمعنى الشرعي منه، وعلى لفظ الموضوع لهذا أطلق عليه من على الكل حتى يقال أن الإطلاق ما به دلالة على وجوب ذلك الشيء، وإنما فيه دلالة فقط على أنه جزء، والجزء أعم من أن يكون واجب أو مستحب. إطلاق القنوت على الصلاة في بعض الآيات القرآنية وغيرها الظاهر والله العالم أن من شاءه وما قلناه من أن القنوت بمعنى اللغوي يطلق على الصلاة، ولعل القنوت بمعنى اللغوي معناه يرادف معنى الصلاة، لعله هكذا أو هو شيء أساسي في الصلاة. إذن لا بأس بأن نستفيد لزوم القراءة في صلاة الفجر بهذا البيان الثاني. نعم، تتميم هذا الشيء بالنسبة إلى بقية الصلاة مشكل، يحتاج إلى قول بعدم الفصل وأمثاله، بمعنى أنه الآية فقط عبرت عن صلاة الفجر بقرآن الفجر، فما نستفيده هو وجوب القراءة في صلاة الفجر، أما وجوب القراءة في صلاة الظهر وبقية الصلوات اليومية الأخرى فهذا لا يمكن أن يستفاد إلا بضميمة عدم الفصل وأمثاله من هذه الأمور. بعد ذلك ندخل في الأمر الرابع الذي قد يقال أن الآية تدل عليه، وهي أن الآية هل يمكن أن يستنبط ويستفاد منها جواز الجمع بين الصلاتين كصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما هو مذهب الخاصة، أو لا، لا يمكننا أن نستفيد منها ذلك؟ قد يقال باستفادة جواز الجمع بين صلاتين في وقت واحد من الآية الشريفة، وذلك بالبيان، ببيان أن الآية تدل على سعة الوقت المخصص للصلوات اليومية، ولازم هذه السعة هو جواز الجمع بين الصلاتين. وإلا لا يكون هذا الوقت الممتد من الزوال إلى منتصف الليل وقتا للصلوات اليومية في الجملة، لازم تعيين هذا الوقت الممتد من الزوال إلى منتصف الليل وقت للصلوات اليومية في الجملة، لازمه ماذا؟ لازمه أنه جواز الجمع بين صلاتين، فأفرعد زوال الشمس يجوز الاتيان بصلاة الظهر وصلاة العصر. وإلا إذا قلنا أن صلاة العصر ما يجوز الاتيان بها في هذا الوقت وإنما يجب تأخيرها إلى وقت آخر، إذن ما صار هذا الوقت الممتد من الزوال إلى منتصف الليل وقت للصلوات اليومية في الجملة. هذا هو الاستدلال. ومن الظريف جدا والغريب جدا أن الفخر الرازي صاحب التفسير المعروف اعترف بدلالة الآية على جواز الجمع، أن الآية فيها دلالة على جواز الجمع بهذا البرهان، لكنه قال أن الأدلة دلت على أن الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز، فوجب أن يكون الجمع جائزا لعذر فقط، لعذر السفر أو عذر المطر أو غير ذلك. الغرابة في كلامه هو هذا، أن أدلة على العكس تماما، الأدلة تدل على جواز الجمع لا من طرقنا فقط بل من طرقهم أيضا، فإنهم هناك عندهم أخبار كثيرة عمل بها بعضهم تدل على جواز الجمع بلا عذر، سواء كان هناك في الحضر وفي السفر عن عذر أو بدون عذر. أما أصل الاستدلال بالآية، الاستدلال بالآية كما بيناه بهذا الشكل، استدلال يقول بأن الآية تخصص وقت ممتد من زوال الشمس إلى منتصف الليل لمجموع الصلوات اليومية، وهذا لازمه جواز الجمع بين الصلاتين، لأنه إذا لم نجوز الجمع بينهما معناه ما صار هذا الوقت بتمامه وقت للصلوات اليومية في الجملة. الاستدلال هذا حاصله. هذا الاستدلال لا يخلو من غموض، وذلك لأن الظاهر أنه لا ملازمة بين سعة الوقت وبين جواز الجمع. سعة الوقت تعني أن الصلاة اليومية لا تستغرق الوقت المحدد لها، هذا معنى سعة الوقت. الواجب الموسع يعني أن الوقت المخصص لذلك الواجب لا يستغرق تماما، أن الوقت المخصص لذلك الواجب لا يستغرق تمام ذلك الوقت، وإنما يكفي، يمكن إيقاعه في جزء من ذلك الوقت المحدد له. الآية تريد أن تقول أن الصلوات اليومية ليس حالها حال الصوم، أن فعلها يستغرق تمام الوقت المخصص لها، لا، وإنما فعلها وقتها المخصص لها أوسع كثير من نفسه الواجب، وما يستغرقه الواجب من تن. ومن الواضح أن هذا المعنى وحده لا ينافي أن يكون هناك وقت محدد لصلاة الظهر لا يجوز إيقاع العصر فيه، ووقت محدد لصلاة العصر لا يجوز إيقاع الظهر فيه، ووقت محدد لصلاة المغرب لا يجوز إيقاع العشاء فيه وهكذا، ما ينافي. بمعنى أننا يمكننا أن نقول بعدم جواز الجمع ومع ذلك نحافظ على ظهور الآية في كون الواجب واجب موسع. الآية لا تقول أن مجموع الوقت الممتد من الزوال إلى منتصف الليل هو وقت لكل صلاة صلاة من الصلوات اليومية، لو كانت هكذا تقول حينئذ تدل على عدم جواز الجمع، أن تدل على جواز الجمع أن الوقت الممتد من الزوال إلى منتصف الليل هو وقت لكل صلاة من الصلوات اليومية، لكل صلاة صلاة، ما تقول هيك الآية، وإنما تقول أن الوقت الممتد من الزوال إلى منتصف الليل هو وقت للصلوات اليومية في الجملة مو لكل صلاة صلاة. ومن الواضح بأن هذا لا ينافي افتراض أن الظهر لها وقت مخصوص لا يجوز إيقاع عصر فيه، والعصر له وقت مخصوص لا يجوز إيقاع الظهر فيه وهكذا. المستفاد من الآية أن هذا الوقت الذي ذكر في الآية وأشارت إليه الآية هو وقت للصلوات اليومية في الجملة، بمعنى أنه لا يجوز إيقاعها في غيره. هذا لا ينافي أن يكون كل صلاة لها وقت مخصوص بها ولا يجوز إيقاع غيرها فيه، لأن هذا الوقت كله وقت لها في الجملة، لا أنها وقت لكل صلاة صلاة من هذه الصلوات. بعد ذلك نستفيد أن صلاة الظهر وقتها يمتد من دلوك الشمس إلى غسق الليل، ولا نقول به بلا أشكال. فعليه الآية الشريفة في الحقيقة ليس فيها دلالة على جواز الجمع، وإنما هي ساكتة. نعم، جواز الجمع أو عدم جوازه يمكن الاستدلال عليه بالأدلة الأخرى، فالصحيح أن الآية ليس فيها دلالة على جواز الجمع، كما أنه ليس فيها دلالة على عدم جواز الجمع، وإنما هي ساكتة عن هذا المطلب. واستفادة هذا المطلب جوازا أو منعا لا بد أن يكون على أساس الأدلة الأخرى. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.